بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، وظاهر جدا من عنوان هذا البرنامج الدائم أن مواضيع البرنامج تختلف من لقاء إلى آخر، فتارة نعرج على القرآن ما هو الأكثر فنفسر بعض آياته، وتارة نعرج على السنة فنذكر بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ومن نفس السنة هناك السيرة العطرة والأيام النظرة له عليه الصلاة والسلام، فنعرج على أحداثها، وحينا نرتع في رياض الأدب، وأخرى نعمد إلى اللغة وهكذا، وأحيانا نعمد إلى أعلام مشاهير فنتحدث عن سيرتهم ونخبر عن أيامهم. والمقصود من كل ذلك هو إثراء المعارف و التحصيل العلمي الجاد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. عنوان هذا المساء واللقاء المبارك الأمراء الثلاثة. ثمة حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه كما رواه غيره من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هذا نص الحديث. سنحاول معك أيها المبارك أن نلم ببعض ألفاظ ومقاصد ومعاني هذا الخبر الذي ساقه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى من أرض الشام رسولا من عنده يحمل الدعوة إلى الإسلام، واسم ذلك الرسول الحارث ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الغسانية القائمة على شؤون الشام آنذاك من قبل قيصر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير، فجهز النبي جيشا لملاقات الروم، وذلك في جمادة من سنة 8 للهجرة. جعل هذا على هذا الجيش ثلاثة أمراء. جعل الإمرة أولا في زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن أصيب زيد فالأمير جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل أو أصيب جعفر فالإمرة في عبد الله بن رواحة. إلى هنا انتهى نص تعيينه صلوات الله وسلامه عليه. مضى هذا الركب الميمون إلى أرض الشام، إلى أرض مؤتة غير بعيد عن أرض بيت المقدس. التقى الجيشان، كان جيش الروم أكثر، فقتل هؤلاء الثلاثة. وتعلم جيدا أن هناك مفاوز بعيدة جدا بين المدينة وأرض الشام. جبريل عليه السلام نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم موت الثلاثة، والأصل في النعي في الإسلام التحريم، لكن يستثنى منه أحوال في إخبار أهل الميت ومن يقومون بالواجب نحوه. جبريل عليه السلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أولئك الثلاثة، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر كما هو دأبه عليه السلام في الأمور العظام والخطوب الجسام. لما صعد المنبر صعد يحمل هما عظيما، كيف يخبر الناس بموت هؤلاء الثلاثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن هؤلاء الصحابة ما ماتوا مدبرين، فقال: أخذ الراية زيد. زيد هذا زيد بن حارثة، أصله من اليمن، وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، أهدته إياه خديجة بنت خويلد، وهو الحب المعروف، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة المشهور، أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضوان الله تعالى عليهما. فعليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل حبيب إليه حبه وأبو حبه، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب. أصيب أين؟ أصيب وهو يدافع عن هذه الراية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها جعفر. وجعفر منصوص على إمرته يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. وجعفر في اللغة تطلق على النهر الصغير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حقه: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. قال: أخذها جعفر فأصيب، أي استشهد. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، الأول زيد مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، والآخر جعفر ابن عم لرسول الله هاشمي مثله. أما عبد الله بن رواحة فأنصاري، قال: فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. هنا تدخل أنس، تدخل بكلام جملة معترضة كما يقول النحويين، كما يقول النحويون: يضفي أنس على الموقف شاهدا فعليا لا قوليا، فقال: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، أي لم يكن سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذا الخبر، فكانت عيناه صلوات الله وسلامه عليه تخبر عن موت واستشهاد هؤلاء النفر المباركين وهما تذرفان. فقال أنس: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أتم أنس خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة. ليس معنى قولي عليه الصلاة والسلام من غير إمرة أن خالدا أخذها تجبرا، وإنما أخذها من غير نص منه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ارتضوا واتفق الملأ وأهل الحل والعقد في جيش مؤتة المبارك على إمرة خالد، فقال: فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ليس معنى فتح له أن خالدا انتصر، لكن خالدا استطاع أن يحافظ على البقية الباقية من جيش المسلمين وأن يردهم إلى المدينة، فهم فاءوا إلى فئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه هم الفئة التي تحيز لها أو إليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء الأمراء الثلاثة ماتوا شهداء في أرض مؤتة بعد أن عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخل صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس. أسماء هذه زوجة جعفر، دخل عليها بعد 3 أيام، أمهلهم عليه الصلاة والسلام 3 أيام، كأنه يريد منهم أن يخرج ما في قلوبهم من الحزن الأول على قتل جعفر. ثم دعا أبناء جعفر، قال عبد الله بن جعفر: فدعانا فقدمنا إليه، أي قدمنا إليه كأننا أفراخ. فبدأ صلى الله عليه وسلم بتغيير الحال حسا، دعا الحلاق حلق لهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نظر في محمد ابن جعفر فقال: هذا شبيه بعمنا أبي طالب. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت جد لمن؟ جد لمحمد، لأن محمد ما اسمه؟ محمد ابن جعفر ابن أبي طالب. إذن محمد في الشبه الخلقي يشبه جده أبا طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا شبيه بعمنا. فأبو طالب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عم، وبالنسبة لمحمد جد. قال: هذا شبيه بعمنا. هنا نتدخل فنقول، إن صح لنا أن نعلق على النص النبوي، أبو طالب كافر، ومع ذلك لم يجد صلى الله عليه وسلم حرج في أن يقول إن محمدا هذا يشبه جده ولو كان جده كافرا، لأنه يتكلم عن الشبه الخلقي. وعلى هذا فالإنسان إذا تكلم عن الكفار ينبغي أن يكون همه أن يقول الحق، فالمؤمن يدور مع الحق حيث دار. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها قضية ولاء وبراء فنتبرأ من عمنا حتى لا نذكره نسبا. نعم، الولاء والبراء لحمة الإسلام، لكن المهم أن نفقه الولاء والبراء كما فقهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أوضح كما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم شال صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن جعفر وقال: أشبهت خلقي وخلقي. هذه قالها لأبيه من قبل، والآن يقولها لعبد الله. عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحبه، وكم عد في السير أن النبي يقدم من سفر فيستقبله الحسن وعبد الله بن جعفر وابن عباس فيردفهم صلى الله عليه وسلم على دابته، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له في صفقته. دعا صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله وقال اللهم بارك له في صفقته. ولهذا أضحى عبد الله بعد ذلك ثريا وجوادا من أجواد العرب والمسلمين المشاهير، حتى قال بعض من ترجم له كالذهبي في الأعلام أنه كان جواد المسلمين في وقته، أي لا يكاد أن يرقى أحد إلى جود عبد الله بن جعفر لما كبر في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخلت أسماء بنت عميس زوجة عبد الله بن جعفر وشكت ما أصابها من مقتل جعفر وأن أبنائها أضحوا يتامى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الخبر الصحيح أالفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وهذا يظهر بجلاء أن عاطفة الماء كانت مجتمعة في قلبه صلى الله عليه وسلم نحو جعفر ابن عمه، ولهذا قبله بين عينيه يوم أن قدم في أيام خيبر وقال لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. لكن تلك العاطفة صدمت بأن جعفر استشهد، فبدهي جدا أن تنصرف تلك العاطفة النبوية إلى ألصق الناس بجعفر، فكانت من حظ أبناء جعفر محمد وعبد الله وإخوانهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأسماء أمهم الفقر تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم قال أين أبناء أخي، فضمهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. أسماء بنت عميس تزوجت بعد هذا السطرات تاريخي، تزوجت بعد جعفر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو قل تزوجها بعد جعفر أبو بكر، فولدت له محمد بن أبي بكر وهي في ذو الحليفة في حجة الوداع، ثم نشأ محمد هذا، ثم مات أبو بكر بعد سنتين وبضعة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها أي أسماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن أين نشأ محمد بن أبي بكر؟ نشأ في رعاية علي بن أبي طالب، لأن عليا تزوج أسماء هذه بعد أبي بكر، فنشأ محمد في كنف علي بن أبي طالب، فكان بدهيا أن يكون مع علي في حروبه في صفين والجمل. الذي نقصده هنا هذا الاستطراد التاريخي أن نتحدث عن أسماء بنت عميس. نعود الآن إلى الأمراء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الأخيار ماتوا شهداء، ولم يموتوا شهداء في المدينة، لكن مناشدة الجنة أو قل الرغبة في دخول الجنة والذود عن حياض الإسلام والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يفارقون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف أن جعفر كان لتوه في العام السابع قد قدم إلى المدينة، ولم يمكث في المدينة إلا عاما أو أقل، وقل ربما يزيد قليلا، إلا ويخطو للجهاد وهو لتوه عائد من الحبشة. وقد جاء في الأثر إذا كتب الله منية عبد في أرض جعل له حاجة إليها، لكن شتى من تكون حاجته دنيوية ومن تكون حاجته أخروية. فأخرج جعفرا من المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للجهاد، فاستشهد رضي الله عنه أرضاه في أرض مؤتة من أرض الشام مع زيد وعبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء كلهم أظهر في يوم مؤتة ما يدل على شجاعته، فنقل عن جعفر أنه عقر فرسه حتى لا يحدث نفسه بالرجوع، وعبد الله بن رواحة ينشد شعرا ورجزا حتى يبقى صامدا، وهكذا نقل بعض الشيء عن زيد بن ثابت. ثم انظر إلى تعقل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم لما مات واستشهد من نص النبي على إمرتهم لم يقولوا لا يجوز لنا أن نضع أميرا، تعاملوا مع الواقع، كيف تعاملهم مع الواقع؟ أخذ الراية رجل منهم وقال: نصبوا عليكم أمير. فقالوا: هي لك. قال: لا أحسنها. فلما علموا أن خالد بن الوليد معهم أعطوها خالد، مع أن خالدا لم يكن أسبقهم إسلاما، لكن المسألة الآن مسألة عسكرية ليست مسألة تقدم في قضية السبق وحفظ القرآن وأقدم إسلاما. نحن نعالج موقعا موقفا صبغته صبغة عسكرية. وخالد وإن كان حديث عهد بإسلام لتأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، لكن أحدا من الجيش لا يغفل قدرة خالد على القيادة العسكرية. فخالد كان رأسا في الشرك عسكريا، وكان أحد أسباب انتصار المشركين يوم أحد، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني ممن كان حاضرا في الجيش. فالصبغة العسكرية هي التي تفرض من يكون الأمير. فسلموها لخالد فكان لهم ما يريدون، قاتل رضي الله عنه وأرضاه، ووضع لهم ما يعينهم على أن يفيئوا إلى فئة، أن ينحازوا إلى فئة هي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد الجيش إلى المدينة، يتقدمهم خالد. فالصبيان ومن لا علم لهم يقولون: فرار فرار، يعيرون خالدا وأصحابه لأنهم فروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل كرار، وأنهم حازوا إلى فئتهم. ومن هنا تعلم أن القائد المحنك العاقل الحصيف من يحافظ على أكبر عدد من جيشه ولا يغامر بهم في ساحات الوغى، كما صنع هذا المبارك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في ذلك اليوم سمى النبي صلى الله عليه وسلم خالدا بقوله في رواية أخرى: فأخذ الراية سيف من سيوف الله. فعرف خالد بأنه سيف الله المسلول، وقد قيل في زماننا هذا، وإن كان القائل لا كرامة له، لكن المقصود القول والمعنى. وقد قلنا من قبل: إن الحق إن المسلم يدور مع الحق حيث دار، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. هذه استطرادات تاريخية وفوائد اجتماعية وعقدية وفقهية، نهناها من موضوع الأمراء الثلاثة الذي يعنى بالمقام الأول بخبر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة شهداء مؤتة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله.